أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام ولا زال حول القيمة وتفسير القيمة على أساس العمل، تفسير قيمة السلع اللي هي القيمة التبادلية على أساس ماذا؟ على أساس العمل، يعني الجهود المبذولة في إنتاج السلعة. فأي سلعة من هذه السلع اللي موجودة تكون قيمتها الحقيقية الطبيعية اللي على أساسها يتم التبادل بين هذه السلعة وبين غيرها من السلع، هذه القيمة تنشأ على أساس الجهود المبذولة من قبل العامل في إنتاجها، في صناعتها، في زراعتها، في غيرها من الأمور. أما العوامل الأخرى من قبيل الأرض أو رأس المال أو غيرها، فهي لا تصنع القيمة في رأي ريكاردو وكارل ماركس، لا تخلق قيمة جديدة في السلع، بل إن الذي يخلق القيمة عامل واحد فقط، وهو عامل اللي نسميه العمل، الجهود المبذولة. طبعا هناك إشكالات طرحت على هذا العامل قبل كارل ماركس، لأنه ريكاردو اللي باعتبار أنه قائل بهذه النظرية، أنه كيف يمكن أن نوجد مقياس، يعني يمكن أن نقدر مقياس نضبط فيه هذا العامل على أساسه راح تتحدد قيمة السلعة. فقالوا بأنه يمكن إرجاعها اجتماعيا، قال يمكن من خلال المعرفة، يعني وفقا للظروف الاجتماعية فنقدر نحدد يعني العمل. لكن هذا السؤال جعل من كارل ماركس يحدد العامل الأساسي في اللي هو العمل على أساس ماذا؟ على أساس كمية هذا العمل، يعني كميته من ناحية الزمانية، أنه شقد يستغرق وقت هذا العمل، عمل لأجل صناعة شيء معين شقد يستغرق وقت لإنجازه. فهو ضبط العمل على أساس الوقت، كمية العمل، فأخذ دائما أخذ عامل العامل الكمي في تقديري ماذا؟ في تقديري العمل والجهود المبذولة. فإذا شخص مثلا عامل يعمل ساعة وعامل آخر هم أيضا يعمل ساعة، فراح يكون هذا العمل المنجز لهذه السلعة يساوي، يعني قيمتها تساوي قيمة تلك السلعة الأخرى اللي أيضا مبذول إلها ساعة. فإذا كل سلعة بذل لها عمل، كمية هذا العمل مساوي للعمل الآخر، المفروض وفق كارل ماركس لازم يساون من ناحية القيمة. القيمة ماذا؟ القيمة قيمة تبادلية. إلا أنه وجه يعني أو يعني من جملة الانتقادات اللي ذكرها السيد الشهيد الصدر وغير السيد الشهيد أم أيضا، بأننا نرى أن الأعمال بشكل عام، يعني الأعمال الناتجة من الإنسان مختلفة، فعمل العامل البسيط يختلف تماما عن العامل الخبرة. وهذا الإشكال وجهه قبل لا يذكره السيد الشهيد، ووجهه إلى كارل ماركس وأجاب عنه، وأجاب عنه الماركسيين بشكل عام، يعني الماركسيون أجابوا عن هذا الإشكال، بأنه الإنسان العامل البسيط إذا يعمل عمل ما يمكن مقارنته مع العامل اللي يعمل عن خبرة وعن مهارة. فإذا المهندس، المعماري، أي شخص يعني عنده خبرة، فأكيد العمل اللي والإنتاج اللي يخرج من عنده ما يمكن أن يتقارن مع عمل الإنسان الاعتيادي، العامل الاعتيادي. فإذا هناك ظروف، وهذه ظروف موضوعية تؤثر في العمل المنتج، يعني هذا الإنتاج أو طبيعة هذا العمل الصادر يختلف عن هذا الشخص مع ذاك الشخص. ما يمكن أن تقدر بساعة تقول هنا ساعة هذا العمل وساعة ذاك العمل، ما يمكن أن يكون عمل الإنسان اللي هو عنده خبرة ومهارة وهو عنده يعني مهندس أو غيره، الساعة مالته تختلف عن الساعة الإنسان العامل الاعتيادي. فكيف يمكن أن نعالج مثل تلك الظروف؟ وهذه الظروف ظروف موضوعية. وهناك إشكال آخر راجع إلى الظروف النفسية. هنا أنا بعد مو عامل موضوعي وإنما عامل ذاتي، عوامل ذاتية، لأن الإنسان في بعض الأحيان يعمل عن رغبة وعن استعداد، وعنده استعداد ونبوغ طبيعي مثلا، فيجعل الشيء اللي يعمله عن تفنن وإبداع، ويعني راح يصير عمله مختلف عن الشخص اللي يعمل السلعة في حال يعني كان ما عنده ذاك الاستعداد ولا ذاك النبو وعنده سئم وضجر. ولهذا دائما يعني من جملة الأمور اللي تساهم في خبرة الإنسان المدير في شركة معينة أنه دائما يجيب العوامل اللي تؤدي إلى ارتفاع الحالة النفسية لدى العمال حتى تكون منتوجاتهم أعلى، ولهذا يعطيهم حوافز أو يعطيهم بعض الإجازات اللي رغم أنه يعني إجازات يتفرغون عن العمل وينقطعون عن العمل، لكن يساهم في زيادة العمل أكثر مما لو استمروا بالعمل. وهكذا دائما العوامل النفسية مؤثرة في زيادة أهم النوعية، ويعني قيمة العمل تختلف. فإذا كيف يمكن الحساب الكمي اللي طرحه كارل ماركس؟ طبعا هذا عندنا، إذا عندنا مشكلتين، عندنا عوامل موضوعية اللي هي الخبرة العلمية يعني تحتاج والمهارة، هذه من جهة. كيف يمكن أن يعني نساوي بين الأعمال الصادرة من شخص مهاري وخبرة ويعني عنده أعمال كثيرة بحيث أنه خبير بالعمل مع شخص مع عامل اعتيادي؟ هاي هي العوامل الموضوعية. والجانب الثاني هو العامل النفسي اللي يأثر على الأعمال، ولهذا نرى أنه ساعة من إنسان عنده استعداد ورغبة ويعني عنده رغبة بالعمل تختلف تماما عن شخص اساسا هو عنده عزوف عن العمل، عنده سئم، عنده ضجر، اصلا ما يعني ما يصدر منه العمل ولا يمكن ان يساوي عمل هذا مع عمل ذاك. فاذا كيف يمكن ان نحسب حساب واحد من خلال كمية العمل؟ نقول هذه ساعة عمل وهذه ساعة عمل، كيف يمكن ان نعالج هذه المشكلة؟ فاذا احنا عندنا في الحقيقة هنا السيد الشهيد يذكر مشكلتين، يعني نحتاج إلى قياس. يذكر السيد الشهيد في صفحة 218 يقول مشكلة كارل ماركس أنه أكد على القياس الكمي، وهذا ذكرته أنه لماذا أكد على القياس الكمي كارل ماركس؟ لأنه أراد أن يطرح يعني معالجة للإشكاليات التي طرحت على ريكاردو بأنه أنت لم تضع مقياسا يعني محددا وما ينطي مقدار واضح محدد، وإنما أنتوا قلتوا ساعة يعني العمل، والعمل ما يمكن ضبطه. فهنا يقول كارل ماركس لا يمكن ضبطه من ناحية كمية، يعني من الناحية الكمية، فنقول بأنه ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات، فراح يصير محدد من هذه الناحية. ف هذا اللي أوقع كارل ماركس في يعني الماركسيين بشكل عام بهذين الإشكالين. فقال فمن الخطأ أن تقاس الأعمال قياسا كميا عدديا فحسب، وإنما هي بحاجة إلى قياس نوعي. سيد الشهيد يقول هذا، فإذا دائما إحنا نحتاج إلى قياس نوعي. القياس النوعي اللي يمكن أن يحسب حساب الشروط النفسية يعني، ويحسب كل الأمور هاي اللي على أساسها يتميز هذا العمل مع هذا العمل. لكن المهم كارل ماركس أكد على العامل الكمي، يعني أن الأعمال ساعة من عمل يعني نقدرها من خلال الكم، ساعة أو ساعتين عمل تساوي ساعة أو ساعتين عمل. فإذا ما دام كل سلعة تحتاج ساعة ساعتين، فإذا قيمتهم لازم تكون واحد. كيف تخلصت من هاتين المشكلتين الماركسية؟ كيف تخلصت من هاتين المشكلتين؟ المشكلة الأولى فرقت، يعني ها المشكلة الأولى اللي هي مشكلة قياس عامل الكميات الفنية وغير الفنية، يعني اللي هو تحسب العوامل الموضوعية اللي تخلي هذا العمل عمل فني ناتج عن خبرة هندسة أو غيره، أو عمل إنسان اعتيادي ما دارس لا هندسة ولا طب ولا غيرها من هاي يعني الأمور اللي تحتاج مهارة أو خبرة. زين، فعالجوها على أساس أن الإنسان جهازه العضوي أو الذهني يحتاج إلى مهارة، وهاي المهارة راح يكون من خلالها إذا اكتسب المهارة راح تكون الأعمال الصادرة من عنده مو أعمال بسيطة وإنما أعمال مركبة. يعني إحنا بنشوف شخص يعمل، هو يعمل نقول بأن هذا الإنسان صحيح هو الآن جاي يعمل، كما أن الإنسان العامل الاعتيادي أيضا يعمل، لكن عمل هذا الأول هذا عمل مركب، مركب لأنه في الحقيقة يمثل هاي خبرته تمثل الأعمال السابقة. يعني مثلا الإنسان الهندس يعني عامل أو مهندس أو طبيب، هذا من يصدر من عنده عمل، هذا العمل اللي صادر من عنده إنما يختزل سنوات الدراسة اللي درسها وسنوات العمل اللي والتدريب اللي قام به كلها يختزلها عمله. فهذا عمله صحيح نشوفه عمل واحد ولكنه عمل مركب مختزل خبرته الماضية كلها، بينما عمل العامل الاعتيادي ما عنده خبرة سابقة فلهذا يكون عمله عمل بسيط. فإذا فرقوا بين العمل البسيط والعمل المركب. فهذا الكلام السيد شهيد يقول بأنه لو إحنا أخذنا بهذا الكلام لازم شو يكون؟ لازم إحنا نجي نحسب الشخص اللي يدرس ففترة دراسته كلها نجي نحسبها، إيش قد 20 سنة درس وبعدين 20 سنة اشتغل، لازم هذا عمله واستحقاقهم أيضا وراتبه اللي ياخذه يكون مساوي للعامل الاعتيادي إذا عمل لمدة 40 سنة. لأن الأول اللي خلص 20 سنة دراسة وإن كان عمل فقط 20 سنة العمل في مجال العمل إنما عمل 20 سنة لكن تنضم إلها أيام الدراسة فصار عمل هذا عمل مركب. فعلى هذا الكلام راح يصير عمل هذا الشخص أبو 20 سنة دراسة اللي هو المهندس و20 سنة عمل راح يصير مساوي لعمل العامل الاعتيادي أبو 40 سنة كان يعمل، في حين وهذا أكبر نقض علي، في حين أنه يقول ولا شك أن من حسن حظ الاتحاد السوفيتي أن لا يفكر في الأخذ بالنظرية الماركسية في العمل البسيط والمركب وإلا لمني بالدمار. ليش؟ لأنه إحنا نشوف يقول أن المهندس ينطو راتب مقابل راتب الإنسان الاعتيادي يقول 10 أضعاف. هذا معناته أنهم ما ماخذين بجانب ماذا؟ بجانب عمله باعتبار أنه مركب لازم يحسبون أيام دراسته وأيام عمله كون تساوي عمل العامل الاعتيادي. لا، هذه نظروا له نظرة أخرى، يعني معناته مهارته وخبرته ودراسته أدت إلى صناعة عمل ذو قيمة لا يمكن حدها وقياسها بقياس ما مضى من جهود وأيام دراسة على يعني على قبل لا يوصل وينتج هذا العمل. بالنتيجة أنه لا يمكن قياس المهندس على أساس العمل وجهود الماضي قياسا ونقيس قياسا كميا، هذا خطأ، هذا لا يمكن ذلك. فيقول من حسن حظ الاتحاد السوفيتي أنه لا يفكر بهذه الطريقة. فإذا هذه المشكلة لا يمكن أن نحلها، قضية أن العمل الفني فرق عن العمل الاعتيادي انفرق على يا أساس على أساس أن هذا عمل مركب وهذا عمل بسيط، هذا رأي غير صحيح. القضية الأخرى كيف تخلصت الماركسية من العوامل الذاتية النفسية المؤثرات النفسية والعضوية الذهنية التي تختلف بين عامل وآخر، شخص عنده استعداد وشخص آخر ما عنده استعداد.
فيقول السيد الشهيد أن كارل ماركس نفسه طرح فكرة، هي أنه ناخذ معدل اجتماعي، هذا المعدل الاجتماعي هو مقياس للقيمة. فنقول بأنه عندنا معدل اجتماعي، يعني كأنه شلون عندنا حالة نقيس به، حالة وسطى، مقياس عام أو نسبة، ونسبة هي نسبة وسط، هذه النسبة الوسط هي اللي تحدد القيمة. فأكو جماعة يتجاوزون هذا المعدل لتوفر مواصفات عندهم، فإذا تجاوزوا هذه الدرجة الوسيطة راح يصير، راح يصير عملهم كأنه يساوي ساعة، يعني العمل اللي عندهم راح يساوي مثلا ضعف عمل الإنسان الاعتيادي اللي مساوي للمعدل، يعني للمعدل الاجتماعي. يعني شخص عنده مهارات وعنده خبرات فراح يتجاوز هذا المعدل الاجتماعي، فلهذا أعماله راح تساوي أكثر قيمة وأرقى من قيمة العامل الإنسان اللي هو مساوي لهذا الوسط، المعدل الوسطي أو الوسط الاجتماعي. ما إنسان عنده حال حال الناس، إنسان حال حال الناس، فإلى نسبة، ومن خلال هذه النسبة راح ينحسب إلى ساعات، إحنا جاي نقيس على هاي. فإذا أجى شخص وتوفر على يعني كأنه تمتع بشروط أعلى من هذا المعدل الوسطي، فراح يصير عمله أرقى. فبهذا كأنه الماركسية حاولت أن تتجاوز هذه الفكرة. وهم أيضا أن مشكلة الماركسية أنها تريد أن تقيس هذا العامل على أساس كمي. طبعا نحن نقول، يعني سيد الشهيد الصدر يقول بأنه لو كنا من دون هذا الافتراض، يعني إحنا لو قلنا بأن العمل يمكن أن نأخذ به على أساس أنه عامل كيفي، يعني العمل يؤثر على نوعية العمل، العمل يؤثر على نوعية المنتوج. مثلا الشخص إذا كان عنده مهارة وخبرة وإبداع واستعداد ونبوغ يمكن أن يرسم صورة، هذه الصورة راح تخلي إذا تقيسها إيش قد يبذل بها، كم وقت، ساعة. لو تجيب مو شخص، يعني أشخاص كثيرون، وتخلي لهم مو ساعة واحدة وإنما ساعات، ما يمكن أن يوصلون إلى أن يرسمون مثل رسمه، الرسم مالته. فإذا ماكو مقارنة من الناحية الكمية، ماكو مقارنة، لكن من الناحية الكيفية والتأثير العوامل الكيفية لا، أكو فرق كبير جدا. فهذا الرسام واي أكو أشخاص فنانين رسموا أو أبدعوا أشياء لا زالت البشرية يعني ما قدرت تقدم مثل ما قدموا هم، يعني أعمالهم فريدة ما قدمت البشرية مثل ما قدموا هم. فإذا لا يمكن أن نقيس هذه الآثار، الآثار النفسية لا يمكن أن نعتبرها ونقيسها قياسا كميا، فنقول بأن الإنسان اللي يزيد على المعدل الوسط، على هذا المعدل المقياس اللي أخذه كمعدل وسط بين المجتمع، فنقول اللي يزيد إليه راح يصير إلى ساعة ونص، لا مو ساعة ونص، ساعات كبيرة جدا ما يمكن أن تعادل رسم فنان من الفنانين اللي رسامين أو غيرهم، أو شخص يعني من المبدعين بشكل عام. كمثال هنا أنا سيد ضارب الرسام. طبعا هنا قد واحد يلاحظ هنا السيد الشهيد جاب مثال الماركسية أساسا مستثنيته، ماركس استثنى العمل الفردي، احنا قلنا بأنه العمل الفردي مستثنى، فهنا السيد الشهيد كأنه نقض عليهم بأمر هو أساسا مستثنى من عندهم، لأنهم يقولون بأن الأعمال الفردية غير خاضعة لتفسير العمل. العمل ما يمكن يفسر يعني قيمة الأعمال الفردية، وإنما الأعمال الاجتماعية، الاجتماعية هي اللي تكون خاضعة للتفسير. لكن هنا السيد الشهيد إنما ذكر أن العوامل يعني أراد أن يبين بأن العامل النفسي لا يمكن قياسه قياسا كميا، سواء كان من فرد موهوب أو افترض مثلا مؤسسة، هذه المؤسسة تعمل وعمالها يعني كان العامل النفسي مرتفع جدا، فلهذا الإنتاج اللي يصدر من عندهم والإبداع اللي يصير يتحقق يعني على إيدهم لا يمكن مقارنته بالساعات، يعني مقارنته وقياسه قياسا كميا مع يعني الأعمال الأخرى اللي صادرة من يعني مجتمعات لا تتمتع في هذا العامل النفسي. ولهذا هواي جماعات مثلا برزت في أعمالها الفنية أو غيرها يعني ومنتوجاتها وأفكارها وظهرت يعني وأثرت بمنتوج لم يقارن في ساعات وساعات من ناس آخرين ما عندهم هذا الإبداع وهذا الجهد. يعني إذن فالقياس مو قياس كمي، لا يصح القياس العمل قياسا كميا. وهنا السيد الشهيد في صفحة 221 يقول: وهنا نصل إلى النقطة الأساسية في شأن هاتين الصورتين، يعني صورة من شخص فنان وموهوب والثاني لا، يقول أنهما تختلفان في قيمتهما دون شك في كل سوق مهما كانت طبيعة السياسة ومهما كانت نسبة العرض فيه إلى الطلب، فإن أحدا لا يقبل أن يستبدل الصورة الرائعة بالصورة الأخرى ولو كان الطلب والعرض متعادلين. وهذا يعني أن الصورة الرائعة تستمد قيمتها من عنصر لا يوجد في الصورة الأخرى، وهو والمسألة مو مسألة زيادة كمية وإنما زيادة نوعية اللي هو الآثار وغير يسر فيه. زين، هنا يصل السيد الشهيد أن يبين بأن كارل ماركس مشكلته أنه ما اعتنى بالمنفعة الاستعمالية، ما حسب حساب المنفعة الاستعمالية للسرير أو الثوب، فهو نظر إلى المشتركات، ما هو المشترك بين السرير والثوب؟ فقال المشتركات بين السرير والثوب رغم أنهما منافع، كل واحدة لها منفعة وإلها خصائص، لكن مع ذلك أسقط هذه الخصائص. قال تشترك يعني يشترك الثوب والسرير في أن كل واحد من عندهم إلى جهود مبذولة، لكن كارل ماركس أسقط شيء مهم جدا وهو أيضا أمر مشترك، وأسقط هذه المنفعة الاستعمالية، أسقطها من تأثير يعني على القيمة، على إيجاد القيمة. طبعا هو في الحقيقة ما أسقطها بشكل مطلق، وإنما رأى أن المنفعة الاستعمالية لا تستطيع أن توجد يعني وتفسر أساس النظرية، أساس القيمة اللي على أساسها يمكن يقدر يفسر عمليات الإنتاج، التوزيع، التبادل وغيرها، بالنتيجة بناء الاقتصاد، بناء الرؤية الاقتصادية. قال الرؤية الاقتصادية لا يمكن أن نفسرها على أساس المنفعة، يعني هذه بيها مشاكل، فلهذا هو أسقطها من الحساب وراح وين؟ وراح للعمل. قال العمل هو اللي يمكن أن يفسر القيمة، وإذا فسرنا على أساسه راح نستطيع أن نطرح رؤية واضحة على أساس يتم التوزيع وكل العمليات الاقتصادية، تحليل اللي طلبها التحليل الاقتصادي، البناء الاقتصادي، كلها على هذا الضوء. فبالنتيجة هو كارل ماركس أسقط المنفعة الاستعمالية من الحساب وعلى أساس تحليله، في حين أن هناك أمر مشترك، وهذا الأمر المشترك نابع منين؟ من المنفعة الاستعمالية، يعني السرير بمنفعة والثوب هم أيضا أكو منفعة، وهناك عامل مشترك، هذا العامل المشترك مو موضوعي، مو موجود بالخارج كصفة من صفات السرير والثوب، وإنما هو عامل ذاتي. ما هو؟ وهذا العامل الذاتي هو الأساس في إيجاد الرغبة، في إيجاد القيمة، في إيجاد القيمة التبادلية. ما هو؟ يقول السيد الشهيد: هو الرغبة الإنسانية في الحصول على هذه السلعة. رغبة الإنسان في الحصول على هذه السلعة هو الأمر المشترك، أنا راغب في الحصول على السرير والثوب، كلاهما راغب في حصولهم، ودرجة رغبتي في السرير مساوية لدرجة رغبتي للثوب، فلهذا القيمة فيهما تكون يعني تكون متساوية، ولهذا تحصل قيمة تبادل بين الثوب والسرير. فإذا بالنتيجة يقول ولكنهما بالرغم من ذلك مشتركان في صفة سيكولوجية موجودة، طبعا صفحة 222، يقول موجودة بدرجة واحدة فيهما معا، وهي الرغبة الإنسانية في الحصول على هذه السلعة وتلك السلعة ثوب والسرير. فهناك رغبة اجتماعية في السرير ورغبة اجتماعية في الثوب، ومرد هاتين الرغبتين، احنا ليش نرغب فيهم اجتماعيا؟ مرد هاتين الرغبتين الى المنفعة، فاذا المنفعة هي اللي على اساسها تتحقق تتكون او تنوجد الرغبة، واذا وجدت الرغبة راح يتحقق ماذا؟ راح يعني تتحدد القيمة الاقتصادية. واذا ركزنا شوية ان التفسير الاول اللي هو تفسير كارل ماركس كان ناظر إلى العمل، والعمل هو من الأمور اللي يؤدي إلى الإنتاج، وإذا أدى للإنتاج راح يصير؟ راح يصير عرض، راح يصير عملية عرض، يعني يجي يعرض هذه السلعة. في حين هنا سيد شهيد وين راح؟ راح للرغبة، والرغبة هي عبارة عن ماذا؟ عن عامل من العوامل الطلب اللي يطلب المستهلك. ومن اللي عنده رغبة للسلعة؟ المستهلك. شوف هناك المنتج كارل ماركس راح للعمل، والعمل منتج، يعني العمل يدخل في عناصر الإنتاج، لكن سيشير وين راح؟ راح للطلب. الإنسان مستهلك عنده رغبة، والرغبة يعني أكو طلب، فإذا أكو طلب راح يصير إنتاج، وإذا يعني الإنتاج راح يصير تابع للطلب بالنتيجة. وهذا صار نقاش بين يعني الاقتصاديين القدماء، بأن العرض هو الذي يحقق الطلب، لأنه كانت أكو نظرة يقول بأنه إحنا يعني أولا نوجد العرض ثم يتحقق ماذا؟ يتحقق الطلب قهرا، ولكل عرض نجي نعرض السلع راح هو يخلق الطلب. وهذا هم أيضا إلى يعني في حياتنا الآن، هواي أشياء من يصير عرض لها بالسوق إحنا نجي نشتريها، فلولا وجود العرض إلها لما تحقق الطلب. في حين لا، النظرة الأخرى تقول لا بالعكس، أساسا إذا ما أكو حاجة أساسية سابقة لهذا الشيء فهناك طلب، وهذا الطلب لاحظه المستثمرون من البداية، المنتجون لاحظوا هذا الطلب أن الناس تحتاج هذا الشيء وبدوا يصنعون على ضوءه، فإذن الطلب هو اللي يحرك من هذا الانتاج. انا نظرية سيشيل ما بينته بشكل كامل لانه احنا جايين ندرج في توضيحه. فاذا الرغبة الانسانية اللي هي العامل اللي سايكولوجي القائم على اساس ماذا؟ على اساس المنفعة، فاذا عندنا احنا منفعة، المنفعة الاستعمالية، على اساس هذا يتكون ماذا؟ يتكون يعني راح تصير قيمة، يعني تتحدد قيمة السلعة، وليس كما رأى كارل ماركس. فإذن هذه الصفة اللي هي موجودة اللي هي في الحقيقة العنصر المشترك، في حين كارل ماركس كان يرى أن العنصر المشترك ماكو غير العمل، في حين لا، عندنا صفة اللي هي صفة سايكولوجية من خلال هذا المقياس يقول نستطيع أن ماذا؟ أن نفسر القيمة التبادلية، وليس فقط هذا النحو، وإنما نستطيع أيضا معالجة الإشكاليات اللي طرحناها سابقا في يعني كمناقشة ماذا؟ مناقشة ناقشنا فيها يعني كارل ماركس، ولهذا قال وكذلك تذوب سائر المشاكل الأخرى في ضوء هذا المقياس الجديد، لأنه رغبة الناس في أخذ العمل الفني مثلا رغبتهم فيه أكبر من رغبتهم في العمل اللي ما بأي جانب لا فني ولا ذوقي ولا هذا، فلهذا ما راح الناس تقدم عليه، فلهذا يصير سعره أقل. العمل الأثري الناس يصير أقدام عليه أكثر، بينما العمل يعني وإن كان هو أساساً ما مبذول لجهود سابقاً، لكن لأنه أثر ومر عليه الزمان فرغبة الناس إلى أكثر، فلهذا تكون قيمته أكبر. فإذا هواي من المشاكل اللي انطرحت على وفق التفسير الأول لقيمة القيمة التبادلية على أساس العمل راح تذوب لو طرحنا هذا الأمر. يذكر السيد شهيد هنا شاهد مدخلية المنفعة الاستعمالية. المنفعة الاستعمالية لا يمكن إنكارها، في حين أن كارل ماركس كأنه لم يعر للمنفعة الاستعمالية أي أثر وقطعها حذفها، فقال بأنه العمل هل يمكن أن نقبل ونعطي قيمة لعمل عمل موجود جهود مبذولة على شيء، لكن هذا شيء ما بيه أي منفعة، أي منفعة استعمالية ما بيه، بس بيه عمل، إيه بلي بيه عمل. فأي سلعة كان فيها عمل وعمل كبير جدا إلا أنه بدون أي منفعة، هل يمكن مثل هذا الشيء تكون له قيمة؟ لا يمكن أن تكون له قيمة، لا يمكن أن تكون له قيمة تبادلية. ولهذا السر الترابط بين المنفعة الاستعمالية والقيمة التبادلية يدل على أن هذه المنفعة لها أثر. المنفعة الاستعمالية كون هذا الشيء يفيدني في الشيء الفلاني هذا له مدخلية في القيمة، ولهذا احنا نقول بأنه هذه المنفعة هي اللي يعني تخلق الرغبة فيه في الحصول على هذه السلعة، وإذا صارت هناك رغبة راح يصير طلب عليها بالنتيجة وراح يصير لها قيمة. ثم ذكر السيد الشهيد بأنه احنا مو فقط نكتفي بالرغبة، يعني على أساس الرغبة، يقول هاي الرغبة المنفعة الاستعمالية وإن كانت هي الأساس في الرغبة، لكن مو فقط نكتفي بالمنفعة الاستعمالية على أساس الرغبة، وإنما لأنها لا يمكن أن تقوم بتحديد درجة. هذا العبارة صفحة 223 آخر مقطع، قال والمنفعة الاستعمالية وإن كانت الأساس الرئيسي للرغبة ولكنها لا تنفرد بتحديد درجة الرغبة في الشيء، فإن درجة الرغبة في أي سلعة كانت تتناسب مع إمكانية الحصول عليه، أولا مع اثنين يعني حالتين. النتيجة هنا السيد ما يكتفي في مسألة الرغبة على أساس المنفعة فقط، وإنما يطرح عاملين في خلق هذه الرغبة اللي تحدد قيمة السلعة. شوف هاي المسألة شوية دقيقة، احنا ايش عندنا؟ عندنا رغبة، هاي الرغبة هي اللي تحدد قيمة السلعة، هاي الرغبة اللي تحدد قيمة السلعة إلها عاملين. العامل الأول، وطبعا كل عامل يعني عكس الآخر، العامل الأول منفعة السلعة، منفعة السلعة يخلق الرغبة، هاي الحالة الأولى. الحالة العامل الثاني وهو حالة عكسية، مدى إمكانية الحصول على السلعة، هاي من نافع جيد، ولكنه شقد أقدر أحصل على السلعة. إذا توفرت إمكانيات كثيرة على الحصول على السلعة حتى لو كانت نافعة، لكنه ما دام هذا الشيء موجود بكثرة ما راح يصير عندي رغبة قوية للحصول عليه. فمثلا الهواء موجود بكثرة، رغم أن منفعته كبيرة لي واحتياجي إلى ضروري جدا، لكن لوجود الهواء بكثرة هنا الرغبة منعدمة في الحصول عليه، ما عندي رغبة في الحصول عليه لأنه موجود وأنا أخذه بلا يعني أي جهد، من دون أن أبذل جهد. وإذا قلت إمكانية الحصول على السلعة راح يعني تزيد الرغبة في الحصول عليه، هم نافع وهم هو قليل وما يعني بصعوبة أحصل عليه، فلهذا يعني راح يصير رغبة في الحصول عليه، وبالنتيجة راح يصير القيمة على هذين الأمرين. وهذا هو الحل اللي يعني طرحه السيد الشهيد لمعالجة الإشكالية اللي طرحها آدم سميث منذ البداية، أنه
كيف للماء أن تكون له قيمة قليلة جدا مع أهميته، وفي حين الماس له قيمة كبيرة جدا، رغم مو يعني درجة استخدامه ومنفعته الاستعمالية كبيرة جدا. فكيف يمكن أن نوفق بين هذين الأمرين؟ إحنا نحسب أول مرة المنفعة، منفعة الاستعمالية، والثاني درجة وإمكانية الحصول عليه، والماس ما يمكن أن نحصل عليه بسهولة، فلهذا يبقى أو تبقى قيمته غالية، في حين أنه الماء يمكن الحصول عليه بسهولة، يعني ما يتطلب جهد في الحصول عليه. هذه هي النظرية اللي طرحها السيد الشهيد. هناك نظريات أخرى نحاول أن نستعرضها في الدرس القادم، كما أن السيد الشهيد يقول هذه الفكرة اللي أنا طرحتها أكثر انطباقا على الواقع من نظرية المعرفة الحدية. نحاول أن المنفعة الحدية، نحاول أن نطرح تفسير يعني استعراض بشكل عام للتفسيرات اللي مطروحة في هذا المجال، منها نظرية المنفعة الحدية. هذا ويأتي الكلام حولها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.